بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال عند من؟ عندك يا عمار. طالب العلم مثلا لو احتاج الرجوع إلى أهله في بعض الأحوال مثلا كالعيد ونحوها ونحوه، ما الذي يصنعه ويفعله إذا رجع؟ إيش يعمل؟ هو الآن في دور الحديث يكون عنده مراجعات ويكون عنده دروس ويكون عنده محفوظات ويكون، وإذا ذهب ما يكون هذا اليوم المهيأ في دور الحديث موجود عند عامة الناس، كيف يصنع؟ كيف يحافظ على وقته؟ كيف يفعل معه في مخالطة الناس؟ هل يخالطهم أو لا يخالطهم أو يتوسط في ذلك؟ ما هو؟ ماذا يفعل؟ هات يا عمار. ها؟ يعني يجعل له أولا وقتا للمراجعة، لمراجعة المحفوظات حتى لا تتفلت عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن. وما معنى تعاهدوا؟ معناه أنه بين حين وآخر، كما في الرواية الأخرى في رواية ابن مسعود: استذكروا هذا القرآن، استذكروا هذا القرآن. فالمعاهدة أنه يحافظ عليه، أن يبقى معه محفوظا ما يتفلت عليه. لكن الذي يذهب سواء ذهب دعوة أو ذهب زيارة لأقارب وأرحام أو نحو ذلك وترك مراجعة القرآن، ربما يرجع وهو ما عنده شيء، وإن محفوظات يحتاج إلى جد من جديد واجتهاد ومراجعات. فهذا معنى أنه لابد من عناية بوقت. وأذكر أن كنا بعد أن نرجع من دار الحديث دماج إلى بلادنا ربما نبقى نحو شهر أو شهر ونصف أو نحو ذلك، وكنا نستغلها في جمع الأولاد للتعليم. فإذا جئنا المسجد بدلا من أن يكون مغلقا بعد الفجر، المسجد يبقى مثل المراكز، الشباب ما شاء الله نصائح وتوجيهات ونرغبهم، فإذا بهم يحضرون بعد الفجر. النهار يعني أحيانا قد يكون ما هو وقت أعياد، هذا الوقت طويل نحو شهر ونصف، فنجمعهم حلقات قرآن وحلقات حديث وهكذا ما يحتاجون في أمور اللغة والخط، وهكذا بعد العصر. فتنقلب القرية كأنها دعوة ومركز، الناس يفرحون بعضهم في هذه الفترة اليسيرة، من يحفظ 4 أجزاء، من يحفظ 6 أجزاء، من يحفظ، وبعضهم يصل إلى أكثر من ذلك في نحو شهر ونصف. ولو تركوا لطلب العلم لانتفعوا ونفعوا، ولكن كثير من الآباء ما يريد ولده إلا يبقى عنده في القرية، لا يذهب لا يروح. الشاهد من هذا أن المسجد يتحول إلى حي، مسجد حي نشيط، حياة، مراجعات، قرآن، دروس، هذا هو الذي ينفع. وهذا عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ ها؟ مالك بن الحويرث، لما قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أقمنا عنده 20 ليلة، فلما رأى أن قد اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا من أهلنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، وفي رواية رقيقا، فقال يعني اذهبوا إليهم فمروهم وعلموهم. هذا من أهم ما ينتبه له الإنسان، ما جلسوا إلا 20 يوما وقال علموهم، يعني مروهم بما سمعتم من الأوامر الشرعية، فعلوا كذا وفعلوا كذا. ينقلب الإنسان في 20 يوما إلى داع ومعلم للخير وينفع الله به. السنة تعتبر بركة، الذي يتعلم عند أهل السنة يجد بركة. ربما يبقى الإنسان مع غير أهل السنة سنين وما فيه بركة، ما فيه بركة، لأن البدعة تمحق البركة وتضيع الإنسان جهده. يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تكون عندك اعتدال وشيء يسير وأنت على السنة خير من أن تكون متوسع في الاجتهاد في العبادات المحدثة المبتدعة. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا رجع في فترة ولو كانت يسيرة يستمر فيها في محافظة على نفسه بالمراجعة، وأيضا إذا استطاع أن يجمع بعض أبناء الحي أو الأقارب يعلمهم مما تيسر، مما يستطيعه ويحسنه، لا يتكلف شيئا لا يحسنه. كذلك مخالطة الناس لا إفراط ولا تفريط، لا تكون بعيدا من الناس بحيث أنك ما ربما لا تسلم عليهم، هذا غلط، هذا هجر. سلم على الناس، إذا فلان من الناس حصل عليه مصيبة تذهب إليه وتعزيه وتسلم عليه وترجع، أي مخالفة لا توافق فيها ولا تقر ولا تسكت، إن استطعت أن تنكرها وإلا ذهب. هكذا لو فلان من الناس حصل له مرض تذهب تزوره وتنصح وتذكره بفضل الصبر وأن سبب لتكفير السيئات، يحصل بهذا خير ونفع. وهكذا الأقارب والأرحام زيارتهم وتعاهدهم بذلك، هذا مما ينفع الله به، والناس يتأثرون بأخلاقك أكثر من أقوالك. أفعالك التي تشرح دعوتك هذه هي التي تنفعك، هذه التي تنفع كثيرا وتؤثر كثيرا في الناس. واحذر من مجادلة أهل الباطل، هذا مما يحتاج أن يتنبه له الإنسان، احذر مجادلة أهل الباطل، خصوصا إذا كان الإنسان في بادئ الطلب، فأهل البدع ربما يطمعون في الإنسان إذا كان بادئ الطلب بكثرة ما عندهم من الشبهات، إما يشغلونه، إما يلبسون عليه، إما يضيقون عليه، إما يشوهونه عند العامة، إما يشككونه فيما وفيه من الحق. ولهذا السلف كانوا ينهون عن مناظرة أهل البدع ومجادلة أهل البدع، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا الجدل الذي يشغل الإنسان ويشغل القلب ولا يكون به نصرة للحق، وربما يكون فيه تخطف وشبهات وضرر. كان شيخنا المقبل رحمه الله تعالى يقول: يعني ما كل ما يقال في دماج يقال في غيرها، أحيانا قد يتكلم الشيخ رحمه الله على بعض رؤوس أهل البدع، فإذا ذهب الطالب في قرية فيها من يتعصب بشدة لهذا الرأس من رؤوس أهل البدع، فإذا ذكرته باسمه إيش سيحصل؟ سيحصل مشاكل، سيحصل اختلافات، وربما يحصل عليك ضرر. فالإنسان يكون حكيما، يكون حكيما فيما ويستشير، يستشير غيره من أهل الخبرة أو يتواصل مع أهل العلم يسأل، هذا ينتفع به. أحيانا بعض التصرفات تسيء وتضر، وكذلك التجرع على الفتوى بغير علم، ذات مرة بعض العامة يسألون عن مسائل، قالوا جاءنا طالب علم يقول لنا أنه لا يجوز كذا وكذا وأنه يجب فيها، يعني مسائل ما هي ربوية وجعلها في حكم الربا وأنها ربا وأنهم واقعون في كذا، تسرع في الفتوى، لا تفتي فيما ليس لك بعلم، انقل ما تعلم فقط، كلام أهل العلم اقتصر عليه، ولو قال العامة أنك جاهل خير لك من أن تتكلم بما لا تعلم، سهل، يقولون عنك جاهل، يقولون عنك ما عندك كبير علم، ما عندك كبير فائدة، هذا أمر سهل. لكن أن تقول على الله ما لا تعلم وتقع في كبيرة بل من كبائر، من أكبر الكبائر القول على الله بغير علم، خطر عظيم، خطر عظيم. يعني بعضهم يقول ربما تجد بعض العامة أو بعض الأقارب ربما يسخرون، لا تلتفت. يعني يقول بعضهم ربما يقول يا مطوع يا هذا، لا تبالي بهذا الكلام، وهذا يدل على أن الذي يقول مثل هذا الكلام إما جاهل في غاية الجهل أو أنه متكبر، وهذا يخشى عليه، يخشى عليه، لأن الذي يسخر هذا واقع في معصية، وإذا سخر بالإنسان من أجل دينه فهو على خطر، ربما يصل به إلى الكفر، ربما يصل به إلى الكفر، كما تعلمون في قصة أولئك النفر الذين قال أحدهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قالوا إنما أردنا بهذا نتسلى وتمشي الطريق ونخوض ونلعب. ماذا نزلت الآية؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم بسبب الاستهزاء، فالأمر ليس باليسير. الذي يستهزئ باللحية والذي يستهزئ بلبس الثوب إلى نصف الساق والذي يستهزئ بالسواك والذي يستهزئ بالمحافظة على الصلاة جماعة أو هيئات العبادة أو الأذان وغير ذلك، هذا على خطر عظيم، على خطر عظيم، ومتشبه باليهود الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، سخروا من أمور الدين، وشبههم بالمنافقين الذين سخروا من الصحابة. ونزلت الآيات، قال الله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، مصيبة على الإنسان. لكن العاقل ماذا يفعل؟ العاقل من الناس الذي إذا رأى إنسانا طلب العلم ورجع إلى بلده يشجع الناس على الخير، يقول انظروا ما شاء الله فلان ذهب والآن صار حاله يعني ما شاء الله، يحفظ من القرآن ويحفظ من السنة، يشجع، شجع الناس على الخير، يرغبهم فيه، ما يكون منفرا صادا عن الحق، هذه من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا لا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه مخاطر. قل هل يجوز التعلم عند أهل البدع من الصوفية وغيرهم من نحو الصرف؟ ستنصرف ربما عن السنة بسبب الصرف هذا، ستنصرف عن السنة، لا تجالس أهل البدع، لو تبقى جاهلا خير لك من أن تجالس أهل البدع، لأنك ما تدري لو قد تأثرت، وما تظن أن صاحب البدعة ما يطمع في إدخالك في بدعته، هذا كلام بعيد، ما هناك صاحب بدعة إلا يريد الناس يكونوا مثله، يكونوا مثله. ماذا قال ذاك الرواجني؟ جاء إليه الطالب يريد الحديث وما أتى بالحديث، بدأ يأتي إليه بعقيدة الرافضة، قال له من حفر البحر؟ قال له الله. قال الله ولكن من؟ قال الشيخ يفيدنا. قال حفره علي بن أبي طالب. سكت وبعدها أعطاه حديثا، كتب الحديث، قال له من الذي أجرى في البحر الماء؟ قال الله. قال الله ولكن من؟ قال الحسن والحسين. فسكت يكتب، فلما انتهى وأراد الخروج أراد يسأله المعلومة ثبتت أو ما نفعت، قال له من الذي حفر البحر ومن أجرى فيه الماء؟ قال حفر معاوية وأجرى فيه الماء عمرو بن العاص، وهرب. قال ائتوني بالسيف الحقوه، هرب راح. فبعض الآن بعض الشيعة وبعض الرافضة هؤلاء الحوثيون يعني يقولون في المدارس إذا دخل يدرس يكتب مثلا معاوية وعمر بن العاص وابو هريرة، ويفعلها حتى في المعادلات في الكيمياء أو في الفيزياء أو في، ومن أجل يطعن فيهم يحط من قدرهم يتنقصهم حتى في الحساب، حتى في الحساب. فصاحب البدعة لا تأمن نفسك، لا تأمن على نفسك منه، كما قال الفضيل بن عياض قال صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك، ومن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى، عمى البصيرة، يصير أعمى البصيرة، يتشكك في الحق الذي هو فيه، وإذا به بعد ذلك ما يدري لو قد انقلبت عليه الأمور صار الحق باطل الباطل حقا. ما تقول أنا لا أنا عندي بصيرة وأنا أمور هذه مفهومة معروفة مقطوع بها خلاص، لا ما يدريك. عمران بن حطان كان رأسا في السنة ومحدثا من أهل الحديث، وروايته في البخاري، وإن ذهب ذهب يتزوج امرأة خارجية، قالوا له هذه امرأة خارجية يحذرونه انتبه، يعني قال لعلها تهتدي، لعلها تهتدي بسببه، فما هي إلا أيام وإذا بالرجل صار خارجيا، صار خارجيا. كما قال شيخ الإسلام بعض الناس يعني صحيح أن الرجل سيد للمرأة إنما هن عوان عندكم، قال لكن ربما بعض الناس ما هي إلا أيام وقد صار هو الأسير عندها، هو الأسير عندها. فإذا بالرجل تغير وصار مع الخوارج، وسمعتم ما ذكر شيخ الإسلام من كلماته التي قالها في مدح قاتل علي، يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إيمانا. نعوذ بالله من الزيف، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان لا يمن على نفسه ولا تقول أنا سأدرس عندهم، لا كذا ولا كذا، لا برامكة ولا صوفية ولا إخوان ولا غير هؤلاء، هؤلاء لا يؤتمنون على دين، انتبه، ما تدري إلا وأنت صرت في خندق المحاربين للسنة ودعاة السنة وعلماء السنة والمشوهين للحق وأهله. ماذا قال الإمام مالك لما جاء إلي ذلك الرجل؟ يا إمام أنا أريد أن أناظرك. ماذا قال الإمام مالك؟ قال له أرأيت إن غلبتني، يعني الإمام مالك يقول له أنت إن غلبتني ماذا يكون؟ قال اتبعتني. قال وإن غلبتك؟ قال اتبعك. قال اذهب إلى شاك مثلك فإني على بينة من أمري، يعني أنا ما أنا متشكك في الحق الذي أنا أعرفه وأعلمه، حتى أنت الآن تريد أن تبين لي وبعدها يعني يمكنني أتبعك، معناه أنني متشكك فيما أنا فيه. فلا تجالس صاحب بدعة. وأهل التحزب عندهم وسائل مختلفة وبعيدة، انتبه، كلما كان صاحب البدعة والتحزب أقرب إلى مظاهر أهل السنة كان أخطر عليك، لأنك ربما تقول هذا يعني يقول إن الله في السماء ويرى ويؤمن بالرؤية في الآخرة ويؤمن بالصفات يؤمن بكذا، وإذا بك ما تدري إلا وأنت تؤتى من باب آخر، أبواب أخرى، يقول لك إيش الذي عندنا؟ طيب لماذا أنت تعادي من ليس معك وعلى فكرتك ولو كان من أعلم خلق الله ولو كان من أعبد الناس؟ ولماذا توالي من كان معك وتسكت عن باطله ولو كان عنده وما عنده من المنكرات؟ ما هو السبب؟ عندك حزبية وبلاء، بلاء. الآن الحزبيون هؤلاء يسكت بعضهم على بعض، نعمان الوتر نزل إلى عدن، نعمان الوتر مسجل بصوته وهو يقول للناس، وهو يقول لأولئك الرافضة الذين أتوا وزاروه في بعدان، يقول لهم للرافضة أولئك سلموا على السيد، سيد قائد المسيرة، انظر يقول سلموا على السيد قائد المسيرة، ويقول لهم إن رسالته قد خالطت القلوب، لا إله إلا الله، خالطت القلوب رسالته، كلامه خالط قلبك، إيش معنى هذا الكلام؟ نسأل الله العافية والسلام. ويقول رأينا منهم توقير للعلماء، وأما إخواننا في عدن وغيرها يقتلون العلماء، انظروا ماذا فعلوا الشيخ عبد الرحمن، والآن نزل في عدن، فكيف تسكتون عن هذه المنكرات لأنه معكم في الخندق؟ هذا هو التحزب، هذا هو التحزب، أن من كان معك فأنت تسكت عنه ولو عنده ما عنده. أهل السنة نصحاء، نصحاء، ما يسكت أحدهم عن الباطل ولا عن المنكر ولو كان من أقرب الناس إليه، فإن كان على السنة الذي وقع في الخطأ يبين له برفق ولين وصبر وحلم، فإن أبى فهو وشأنه على حسب خطأه. نعم صحيح، بعض الأخوة يقول ربما يكون الإنسان قبل استقامته يكون عنده مثل هذه الأشياء التي هي مجالسة لأهل البدع، أو ومع هذا ما أحد ينصحه، ربما يمر عليه السني وما يتكلم معه، هذا من التقصير. لا تقل هذا ما سيقبل، هذا من الشيطان. بعض الناس يأتي إليه الشيطان ويقول له لا تنصحه، ما ينفع هذا عنده النصيحة، هذا كل يوم يذهب إلى هؤلاء وهذا كذا. يا أخي ما يدريك، لعل كلمة تقولها ينفعه الله بها ويحب الخير ويفرح بالخير ويتنبه. بعض الناس قد تأتي منك اليوم كلمة ويأتي آخر ويأتي كلمة أخرى ويأتي ثالث، ما أدري لو قد أحب السنة وترك البدعة وترك مجالسة البدعة، أو أحب العلم ورغب فيه. كم أناس دخلوا في السنة بسبب نصيحة عابرة على الطريق. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم